الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا. عباد الله، طلب مني بعض الإخوة الكرام أن أتحدث حديثا عن الحج، أبين فيه بعض آداب الحج وأحكامه وفضائله، فأقول وبالله التوفيق، تعلمون أننا في أشهر الحج، وأشهر الحج كما تعلمون هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقد مر الشهر الأول من أشهر الحج ونحن في بداية الشهر الثاني منه، والحج عباد الله كما تعلمون في الماضي كان الذهاب إلى بيت الله العتيق فيه مشقة وفيه كلفة وفيه تعرض للمخاطر وغير ذلك مما تعرفونه. والآن ولله الحمد والمنة في زمننا يسر الحج ويسر الذهاب إلى بيت الله بفضل الله عز وجل ومنه، فلله عز وجل الحمد والمنة، فهذه نعمة عظمى ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها. وشكرنا لله سبحانه وتعالى بعد أن شاهدنا هذه النعمة ومنة الله فيها علينا بقلوبنا، شكرنا أن يظهر كل من لم يحج وأن يغتنم الفرصة كل من يحج لأن يحج بيت الله سبحانه وتعالى عملا بقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر ف فإن الله غني عن العالمين. عباد الله، الحج هو نهاية هذه العبادات والمكمل لقواعد الإسلام الخمس. فبعرفة نزلت آخر آية من كتاب الله عز وجل، لم ينزل بعدها حلال ولا حرام حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب أن يهوديا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم علينا معشر يهود لو نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له أمير المؤمنين عمر: أي آية؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أنا أعرف أين نزلت ومتى نزلت. نزلت بعرفة، عشية عرفة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحج عباد الله هو المكمل لهذه العبادات الخمسة. والحج عباد الله عبادة يعتبر نهاية العبادات، لذلك لا يدركه إلا الحنفاء، الحنفاء الذي ضربوا في المحبة بسهم عظيم لله عز وجل حينما دعوهم فلبوا ربهم عز وجل. ولذلك قيل في قول الله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، يعني حجاجة، يعني حجاجة. وهذا البيت عباد الله البيت الحرام، البيت الحرام جعله الله سبحانه وتعالى قياما للناس، البيت الحرام الذي يحج إليه جعله الله عز وجل قياما للناس، يعني أن هذا البيت يعتبر بمثابة عمود العالم الذي عليه بناؤه. فهذا العالم لا يزال موجودا ومعمورا ما دام هذا البيت فيه موجودا ومحجوجا. ولذلك ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: لو ترك الناس الحج كلهم سنة واحدة لخرت السماء على الارض. لو ترك الناس الحج كلهم سنة واحدة لخرت السماء على الارض. فهذا البيت بمثابة العمود للعالم الذي يكون عليه بناؤه. ولذلك اذا قرب هذا البيت وهدم وزال زال هذا العالم، وحزم الله بخراب ذلك العالم. إذ ما فائدة وجود هذا العالم وقد زال بيت الله عز وجل منه؟ ولذلك كان من اشراط الساعة ان يهدم هذا البيت. تكون الساعة من أشراط الساعة الكبرى أن يهدم هذا البيت. ولذلك يقول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس، كل الناس. فما دام هذا البيت كما يقول ابن عباس، ما دام هذا البيت موجودا ومحجوجا فهذا العالم موجود ومعمور بسبب وجود هذا البيت. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سلسلة الصحيحة أنه قال: استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. فالحج عباد الله، الحج هو عبادة الخلص من عباد الله، عبادة الحنفاء الذين أسسوا حياتهم على التوحيد المحض والمحبة الخالصة لله عز وجل. ولذلك لا يرى مثل هذا العبد الذي أسس حياته على التوحيد المحض والمحبة الخالصة لله سبحانه وتعالى إذا سمع بالحج وجاءت أيامه اشتاقت نفسه إلى زيارة ربه، لأن هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العباد الخلفاء، فلا يملك من نفسه إلا أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. وأما عن أسرار الحج عباد الله وما فيه من الحكم العظيمة من نزع المعتاد وفرس المعتاد في حياتك، ومن نزع ثياب ومن رداء لباس رداء وإزار، ومن سعي وطواف ووقوف بعرفة ورمي جمار وغير ذلك، فهذا والله كله مما شهدت له العقول السليمة والفطر المستقيمة، وقالوا سبحان الله لا يصدر هذا إلا عن الحكيم سبحانه وتعالى. فكل مناسك الحج في غاية الحكمة وفيها من الأسرار ما كنا قد بيناه. لذلك عباد الله فرضية الحج ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة بالأدلة القطعية اليقينية، من أنكر هذه الفريضة فهو كافر مرتد، ومن تركها تهاونا فهو على خطر عظيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وجوب فرضيته، حيث جعله صلى الله عليه وسلم جعله من أركان الإسلام الخمسة، فقال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأجمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على فرضيته، فمن تركه تهاونا به فهو على خطر عظيم. ولذلك يقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله في تفسير قول الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال كل من ترك الحج تهاونا حتى ما يتوجه إليه هذا الوعيد الذي في هذه الآية، يتوجه إليه هذا الوعيد الذي في هذه الآية. قال يقول علماؤنا كل من تهاون في فرضية الحج حتى مات ولم يحج يتوجه إليه ذلك الوعيد، بل قال ولا يجزئ عنه حج غير، لأنه لو أجزأ عنه لسقط عنه الفرض الذي مات ولم يؤديه، وإذا سقط عنه الفرض سقط عنه الوعيد الذي في الآية. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترغيب والترهيب والأثر في سلسلة الصحيحة أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته يمر عليه خمسة أعوام ولا يفد علي لمحروم، لمحروم. كثير يا أخوان من إخواننا المسلمين لهتكم الدنيا والله عن أداء هذه الفريضة، والله أعرف ممن يقدر على هذه الفريضة بدنيا وماليا، لأنها عبادة مالية بدنية، ومع ذلك لم يحج. فإذا قلت له الحج أداء فريضة الحج يقول ملحوقة ملحوقة، يعني إن شاء الله إن كان السنة تيجي السنة الجاية، مع أن علماؤنا الراجح في أقوالهم أن أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم عامة على الفور، على الفور، والحج خاصة على الفور. فمتى استطاع العبد الحج إلى بيت الله الحرام ولم يحج حجة الإسلام وجب عليه أن يهرع إلى الحج. ولذلك ثبت عن الحسن البصري عليه رحمة الله أنه قال: من مات ولم يحج وكان قادرا على الحج فهو كافر. ومع ذلك لا نقول بقوله، إنما نقوله على خطر عظيم. وقل أن يختم لمثل هؤلاء بخاتمة حسنة، بخاتمة طيبة يرضى الله عز وجل بها عنه. من مات وهو قادر على الحج ولم يحج فهو كافر، كلام الحسن البصري. بل قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: كان عنده القدرة على الحج وعنده مال وجبت فيه الزكاة فلم يحج ولم يزكي، سأل الرجعة عند الموت، عند يدخل عليه الموت أو يموت أو يدخل قبره، يظل يقول: رب ارجعني إلى الدنيا مرة ثانية أو أتصدق وأحج. فقال له بعض الناس: إن هذا للكافرين. قال: سأقرأ عليكم القرآن. ثم تلا رضي الله تعالى عن الخواتيم سورة المنافقون، يقول الله عز وجل فيها مناديا على عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، يا أيها الذين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لمن هذا النداء يا عباد الله؟ للمؤمنين. انتبه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأتصدق وأكن من الصالحين. قال الإمام القرطبي عليه رحمة الله: قال الحسن الحسن بن صالح في تفسيره: فأتصدق وأكن من الصالحين فأزكي وأحج، فأزكي وأحج، فأتصدق وأكن من الصالحين، فأتصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فعبد الله بن عباس يقول: لك تعجل الحج فإنه قد يمرض المريض، وإنه قد تضل الراحلة، وإنه قد تأتي الحاجة وتكثر الحوائج، فمتى وجدت القدرة المالية والبدنية على أداء هذه الفريضة فسارع في أدائها. ثبت عن تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والأثر أيضا أورده الإمام القرطبي في تفسيره، وأورده ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواج، أن سعيد بن جبير عليه رحمة الله قال: لو مات لي جار موسر ولم يحج لم أصلي عليه، لو مات لي جار موسر ولم يحج لم أصلي عليه. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلا ينبغي لعبد عباد الله أن يترك هذه الفريضة مع عظيم أجرها وفضلها. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال عليه صلوات الله وسلامه: إيمان بالله ورسوله. قيل له: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل له: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، إلا الجنة التي هي غاية كل عبد مؤمن. لأنه إذا دخل الجنة يقول قد رضي عن الله ورضي الله سبحانه وتعالى عنه. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم ينفث ولم ينفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. وهذا يشمل الذنوب صغيرها وكبيرها، لأنه لا تخصيص لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن الحج حج في حد ذاته توبة إلى الله عز وجل من العبد لجميع الذنوب. من حج فلم يرفض ولم يفطر رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما جاءه عمرو بن العاص مسلما مهاجرا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه المدينة: ابسط ثيابك يا رسول الله أن أبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم له يمينه، فأمسك عمرو وجمع يده إليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، أن يبقى ما قبله من خطايا وآثام؟ فهذه فريضة عظيمة لا ينبغي لعبد أن يتركها وهو قادر عليه. فمتى كان قادرا بدنيا ومانيا ينبغي أن يسارع وأن يلبي دعوة الله سبحانه وتعالى. وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا، أي على أرجلهم، على أرجلهم وعلى كل ضامر، كل راكب، يأتينا من كل فج عميق. وهذه والله تشاهدونها أيام الحج. لو أنك نظرت بعين قلبك ببصيرتك لوجدت الطائرات من جميع الجهات، والمراكب من جميع الجهات، والسيارات من جميع الجهات، كلها تتجه نحو البيت الحرام. يأتينا من كل فج عميق، كما قال ربنا عز وجل: قدر الله الكوني وقدر الله الشرعي. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضار، يأتينا من كل فج عميق. نعم يا عبد الله، لو كنت فقيرا فقد رفع الله عز وجل عنك هذه الفريضة، ولو كنت مريضا فقد أعذرك الله سبحانه وتعالى. إلا أن تكون مريضا وأنت غنيا، إما أن تكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فحينئذ يجوز لك أن تنيب عنك غيرك فتدفع إليه المال ليحج عنك. أو مرض يرجى برؤه، فحينئذ يجب عليك أن تصبر حتى يذهب الله عز وجل عنك هذا المرض، ثم تسارع إلى أداء هذه الفريضة. فشرط الحج الأكبر والأعظم الاستطاعة، والله عز وجل شرط ذلك في القرآن، وشرطه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لمن استطاع إليه سبيلا. ومن عدم الاستطاعة عباد الله، والذي أريد أن أنبه عليه، سفر المرأة بدون محرم لأداء هذه الفريضة. فالمرأة إذا لم يكن لديها محرم فلا يجوز لها أن تحج، إذا لم يكن معها محرم يحج معها فلا يجوز لها أن تحج. وقد اختلف أئمتنا في ذلك، لكن أقول الراجح، فبعضهم يرى أنها إذا كانت حجة الإسلام، إذا كانت حجة الإسلام ومعها نساء فقراء ورقة أمينة حضور من الرجال، يقولون فلا بأس أن تحج حجة الإسلام. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فكانت مما قاله: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، إن امرأتي خرجت حاجة، وإن ابتدأت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. رجل كان محتل أن يخرج في غزوة وكتب اسمه، لكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون وامرأة خرجت تحج. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وهذه هذا النهي الآن الناس خالفته تماما، خاصة الموظفين. والله نسأل الله العافية في الدوائر الحكومية، ربما تدخل المكتب فتجد الرجل وامرأة جالسين ليس معهما أحد. نسأل الله العافية. نهي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نهى ولا أحد يسمع لنهي عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله. وإذا نهى البشر الكل يلتزم ويتقي رغم أنفه. نسأل الله العافية. ويقول: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال هذا الرجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة. ما كان يعرف هذا الحكم ولم يقل هذا النهي، وقال لزوجته: أذن لها أن تخرج وتحج. فلما علم هذا الحكم بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال: إن امرأتي خرجت حاجة، ولي عذري ألا أخرج معها، هو أنني قد كتبت في غزوة كذا، سأخرج للقتال في غزوة كذا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الجهاد ذروة تنام الإسلام، إلا أنه مما ينبغي أن نعلم أنه جهاد تصور وليس جهاد قريضة في هذه الحال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك حتى تخرج المرأة ومعها محرم. لماذا عباد الله؟ لأن السفر مظنة التعرض للمخاطر، والمرأة ضعيفة من كل وجه، ضعيفة من كل وجه، فربما ضحك عليها خبيث أو شيء صحيح. والناس الآن بمظاهرها والله ليست بقلوبها، وإلا فالقلوب نسأل الله العافية أصبح فيها من الدخل والفساد ما فيها. ونسمع معاملات الناس بعضهم مع بعض يدلك على ما في القلوب. فالإنسان ينبغي أن يعرف هذا عباد الله. نعم، إذا كانت المرأة كبير، امرأة كبير، عجوز غير مرغوب فيها، فهذا لا حرج. إذا عهدت بها إلى أناس طيبين صالحين من نساء ورجال فهذا لا حرج أن تقل. أما إذا كانت شابة، هذا عملا بقول من يقول من الأئمة لأنه أقلهم معتبرا، لكنها ليست راجحة، إنما مرجوحة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت المرأة شابة مرغوب فيها فلا يجوز لها أن تخرج في سفر وليس معها محرم، فإن الحكمة من وجود المحرم مع المرأة صيانتها وحفظها. والمرأة كما قلنا ضعيفة من كل وجه، وقلبها سريع الميلات، فلا ينبغي لأحد أن يجعل زوجته أو ابنته أو أخته تسافر هذا السفر حتى ولو كان لأداء فريضة الله عز وجل، إلا أن يكون معها أو يبعدها حتى يتيسر له الذهاب معها. فوجود المحرم من شروط الاستطاعة بالنسبة للمرأة عباد الله، فتنظموا لذلك. وكم قد رأينا من رحلات الحج فيها نساء حدث لهم ما حدث من وكانوا يبكين وكانوا يندبن أنفسهن بسبب ماذا؟ لا محرم معها. كل واحد منتهي بحاله في هذا الأمر، ثم تترك هذه المرأة وحدها فلا ينبغي عباد الله والحال هذه، وينبغي ان نمتثل كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اما عن محظورات الاحرام عباد الله فاتحدث عن بعضها بعدهم ففي الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، الاحرام له محظورات، له محظورات، منها انه لا ينبغي لرجل او امراه ان ياخذ او تاخذ من شعر بشرتها شيء بعدما احرم، لا يجوز هذا. لا تاخذ من شعر راس ولا شعر لحيه ولا شارب ولا ابط ولا غير ذلك من شعر البشره عمدا. الراس والبدن لا يجوز اخذ شعر منه، لان ذلك محظور من محظورات الاحرام، ومن فعل ذلك فعليه الفدية، وسأبينها إن شاء الله. فهذا أول شيء. نعم، إذا حكبت رأس فسقطت منه شعر بدون قصد أو بعض الشعر فلا حرج عليك. كذلك لا يجوزن لك أن تأخذ من أظافرك. بعض الناس، والله شاهدت رجل وهو محرم، هذا شاهدت بنفسي، أمسك بهذه التي تسمى القصافة، تعرفونها جميعا، وظل يقص من أظافر وهو محرم في طريق مكة، وجاهل لا يعلم هذا. فهذا محظور من محظورات الإحرام. نعم، إذا كان هناك أخت يؤلمك أو غير ذلك فلا بأس أن تأخذه على قدر الحاجة. كذلك عباد الله، لا يجوز لك بعد الإحرام أن تتطيب، لا يجوز لك بعد الإحرام أن تتطيب أو تمسطيه. وكذلك عباد الله، لا يجوز لك ان تلبس ما يغطي راسك. نعم، يجوز لك ان تستر راسك من الشمس بشيء لا يكون ملاصق للراس، ولكن لا يجوز لك ان تغطي راسك بشيء يلتصق بالراس. فان سترت راسك او بدنك من الشمس بما يسمى هذه الشمسيه، او سقف سيارة أو سقف حائط أو غير ذلك، فلا حرج عليك في هذا. هذا خلافا للشيعة، لذلك تجدون الحافلات التي يركبونها في الحج مفتوحة لا سقف لها، يرون أن هذا مخالف إذا كانت بسقف. وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم استتر بشيء ورفع على رأسه شيء عبارة عن بردة، ولكن لم تلتصق برأسه الشريف عليه صلوات الله وسلامه في حجة الوداع، كان يفعلها أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. فهذا أيضا من محظورات الإحرام. كذلك لا ينبغي أن تلبس شيئا رخيصا في الإحرام، يعني لا يجوز لك لبس السراويل تقول أستر عورتي أو غير ذلك. الله الذي شرع هذا، واستر عورتك من إزار الذي شرعه الله لك في الحج. كذلك المرأة لا ينبغي لها أن تلبس القفازين ولا أن تلبس النقاب. نعم، لها أن تستر وجهها بحضرة الرجال الأجانب، لكن ليس بالنقاب، لأن النقاب للمرأة في الحج بمثابة لباسنا نحن، فكما أننا نقلع ثيابنا هذه، كذلك المرأة إذا أرادت أن تحرم بالحج أو العمرة فإن عليها أن تقلع القفازين لجوارب اليد وتقلع النقاب. أما إذا كانت بحضرة الرجال فلا بأس أن تأتي بالخمار من تشده من على رأسها إلى وجهها وتستتر به، ولا حرج في هذا. حتى ولو لمس وجهها لا حرج أيضا في ذلك. فإن وقع أحد في شيء من هذه المحظورات عباد الله، طبعا هناك قتل الصيد وقلع الشجر، وهذا أنتم إن شاء الله بعيدون عنه. إذا وقع أحد في محظور من هذه المحظورات فإن عليه الفدية، والفدية عباد الله أن يطعم 6 مساكين، أي كل واحد وجبة تشبعه، او انك تصوم ثلاثة ايام او تذبح شاة وتوزعها على المساكين. واحدة من ثلاثة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث كعب بن عجرة. واوصي نفسي واياكم عباد الله بتقوى الله سبحانه وتعالى عند اداء هذه الفريضة، وان تجتنبوا ما حرم الله عليكم فيها وفي غيرها من الغش والكذب والخديعة وكثرة الجدال والمناقشة والخلاف والشقاق مع الرفقاء، وان يتحمل كل واحد منا خلق الرفيق يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هذا مما ينبغي ان نفعله، وان نتخلق بالاخلاق الجميلة كما امرنا ربنا سبحانه وتعالى. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب. اللهم انا نسالك ونتوجه اليك لانك انت الله الذي لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك لهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياه خيرا لنا، وتوفنا اذا علمت الوفاه خيرا لنا. اللهم انا نسالك خشيتك في الغيب والشهاده، ونسالك كلمه الحق في العبد في الرضا والغضب، ونسالك الفضل في الفقر والغنى، ونسالك نعيما لا ينفد، ونسالك قره عين لا تنقطع، ونسالك الرضا بعد القضاء، ونسالك برضا العيش بعد الموت، ونسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا من المهتدين. وصلى الله على نبينا محمد واقم الصلاه.